ننتقل لمبحث الثالث وهو مبحث الأفراد. الأفراد جمع فرد، والكلام في الأفراد يعني أحاديث الأفراد التي لا يعرف على حسب ما سنذكره الفرد المطلق والفرد النسبي. قال الحافظ ابن حجر الكلام في الأفراد في كلام عن الأفراد أنه ينبئ عن أو على اطلاع بالغ. معرفة الشخص بالأفراد المحدث بالأفراد ينبئ على اطلاع بالغ، يعني كما مثلا يقول بالزار هذا الحديث لا نعلمه روي إلا عن فلان، أو لا نعلمه رواه إلا فلان عن فلان. هذا الكلام يحتاج إلى سعة اطلاع لكي تنفي هذا النفي. غير الطبراني، الطبراني ينفي نفي أكبر من هذا، يقول لم يروى إلا عن فلان، أو لم يروي عن فلان إلا فلان. هذا النفي يحتاج إلى سعة اطلاع وحفظ سيال وبحث متسع جدا لكي تنفي هذا النفي، تنفي أن يروى هذا الحديث إلا من هذا الطريق، أو إلا عن هذا الشخص، أو إلا عن هذه البلدة. هذا شيء عظيم جدا. لذلك الحافظ يقول وهو ينبئ على اطلاع بالغ في كلامه على الذين برزوا في هذا الفن وكتبوا فيه، ممن يذكر هذا بزار في مسنده، والطبراني في معجمه الاوسط والصغير ايضا، وابو داود له كتاب التفرد، والدارقطني له كتاب الأفراد هذا الذي في 100 جزء، ويقول عنه السخاوي سمعنا كثيرا منها، شرح التقريب سمعنا كثيرا منها. كتاب الدارقطني الأفراد قال عنه ابن كثير لم يسبق إليه، وأنا ذكرت هذه في العلل، لكن هي هنا مذكورة في كتاب الأفراد، يعني تنقل من العلل إلى الأفراد، لأن إحنا سنأخذ أيضا من التفرد علة، التفرد علة على ما سنذكره في التفصيل. الألباني يقول عن هذا كتاب الأفراد يوجد منه في المكتبة الظاهرية جزءان، كتاب الأفراد الدارقطني يعني مخطوط، وهو الذي رتبه ابن طاهر المقدسي كما سنذكره بعد قليل في قولي نحو قول القائل أطراف الغرائب والأفراد لأبي الفضل المقدسي. أصل كتاب الأفراد من الدارقطني، ورتبه ابن طاهر بناء على طلب من بعض مشايخه، نصيحة نصحها بعض مشايخه له ولبعض طلاب العلم أن يقوموا بترتيب هذا الكتاب كأفراد الدارقطني، فرتبه ابن طاهر على الأطراف، رتبه على الأطراف. طيب. ممكن نقسم الفرد تقسيم عام حتى ندخل منه كمدخل للبحث. الفرد ينقسم الى فرد مطلق وفرد نسبي، والفرد المطلق ينقسم الى تفرد عن شخص او تفرد اهل بلد، تفرد شخص او تفرد اهل بلد. وتفرد الشخص هذا قد يقيد بتفرد الثقة أو تفرد بدون هذا القيد، قد يكون ثقة أو غير ثقة. تفرد الشخص قد يقيد بتفرد ثقة أو لا. أيضا من فضل المطلق القسم الثاني تفرد أهل بلد، كما تفرد المدنيون برواية حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد على ابني بيضاء سهل وسهيل، على ابني بيضاء في تسع عشر أو رواته مدنيون، هذا تفرد أهل بلد يعني لا يعرف إلا عنه. هذا بالنسبة للتفرد المطلق. التفرد النسبي نقسمه أربع أقسام: شخص عن شخص، الثاني شخص عن بلد عن أهل بلد، الثالث تفرد أهل بلد عن شخص، الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد. هذه أربع أقسام قد تحصر كلام العلم في التفرد بقسميه: التفرد المطلق والتفرد النسبي. قال الحافظ: الفرد قسمان، ففرد مطلقا، هذا فرد قسمان كما ذكرنا، مطلق ونسبي. ففرد مطلقا هذا قسم أول، فرد مطلقا يعني تفرد به الراوي عن جميع الرواه، وحكمه عند الشذوذ سبق، يعني سبق الكلام على حكمه عند الكلام على الحديث الشاذ، حيث فصلنا هناك أن التفرد إذا كان مع المخالفة فإنه يرد، وإذا كان بدون مخالفة ينظر في الضبط، ينظر في الضبط، فإذا كان ضابطا حافظا ضابطا متقنا صح حديثه ويقبل، وإذا كان يقرب من ضبط كان يقول من الصلاح فحديثه حسن، وإذا كان بعيد عن الضبط فحديثه مردود. ولذلك يقول الحافظ بن صلاح ويقول عنه العراقي يعني في كلامه: واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط فحديث فرده حسن، أو بلغ الضبط صح، أو بلغ الضبط يعني كان متقنا ضابطا فصحح حديثه واقبله، أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد إذا كان بعيد عن درجة المقبول، سواء ممن يصح حديثه أو يحسن. هذا كلام ابن الصلاح في الشاذ وقد سبق. هنا يقول: وحكمه عند الشذوذ سبق، يعني قد سبق الكلام عليه فيما ذكرنا. ثم يركز الكلام في النوع الثاني أو القسم الثاني، يقول: والفرد بالنسبة، الفرد النسبي، هذا الآن الكلام على القسم الثاني. والقسم الثاني هذا ثلاثة أنواع، نحن قسمنا الفرد إلى قسمين: مطلق ونسبي. ثم القسم الثاني النسبي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، اذكرها الآن الناظم: والفرد بالنسبة، يعني بالنسبة لجهة معينة، ما قيمته بثقة، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول ما قيد بثقة، يعني لم يروي ثقة إلا فلان، لم يروي ثقة إلا فلان، وإن كان مرويا عن غير من الضعفاء، لم يروي ثقة إلا فلان، كان مرويا عن غير من الضعفاء. والآن سيذكر الأنواع ثم يذكر أمثلة ويأتي بآخر نوع يأتي له المثال ثم يمشي على الأول. إذا النوع الأول المقيد بثقة، لم يروي ثقة إلا فلان، سيأتي له المثال إن شاء الله جل وعلا، أو بلد، هذا النوع الثاني، الفرد النسبي المقيد ببلد معين، لأهل بلد معين، كان تقول لم يروه إلا أهل مصر، أو لم يروه إلا أهل البصرة، أو لم يروه إلا المكيون أو أهل مكة، وسيأتي مثاله. ثم قال في النوع الثالث: أو عن فلان، او عن فلان، يعني لم يروي عن فلان الا فلان، لم يروي عن فلان الا فلان، او لم يروي من اهل مصر الا فلان. هذا النوع الثالث المقيد براو معين، هذا النوع الثالث المقيد براو معين. اذن هذا الان ثلاث انواع للقسم الثاني. القسم الثاني اللي هو الفرض النسبي. سيأتي بالأمثلة. يقول نحو قول القائل لم يروي عن بكر اللوائل، لم يروي عن بكر اللوائل، هذا اسمه نقل، نقل الهمز. قول القائل هنا هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي، متوفى في سنة 507 في كتابه أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدارقطني. وهذا الحديث موجود في أطراف الغرائب رقم 1057، لكن باختلاف عن لفظ السنن، السنن حديث أولم على صفية بسويق وتمر. عند ابن طاهر في أطراف الغرائب أولم على زينب، في نسخة دار الكتب العلمية أولم على زينب. ونبه على هذا الخطأ الخطيب في كتابه الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة في أنباء المحكم الخطيب البغدادي، نبه على هذا الخطأ وقال أن الصواب أولم على صفية، أولم على صفية، وذكر الحديث بطرقه وأسانيده، وأنه رواها في أوردها في روايته في رسالة الآباء أو في رواية الآباء عن الأبناء. إذن هذا الخبر أو هذا الخطأ صحح. فالسنن سنن أبي داود رقم 3744 وسنن الترمذي رقم 1095-1096 والنساء الكبرى 6566 وابن ماجه 1909 كلها أولم على صفية، أولم على صفية بسويق وتمر. هذا الحديث قال ابن طاهر عقب روايته من طريق سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس قال غريب، حكم عليه هنا بالغرابة لكن قيدها، قال غريب من حديث بكر بن وائل عنه يرويه أبوه، يعني عنه وعن سفيان. هذا الحديث كما قلت يروي سفيان عن وائل بن داود عن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس. فهنا الأب يروي عن ابنه، وائل بن داود يروي عن ابنه بكر ابن وائل بن داود، فالحديث غريب من رواية سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل بن داود عن الزهري عن أنس. يقول الحافظ ابن طاهر غريب من حديث بكر بن وائل عنه يرويه أبوه وائل ابن داود، ولم يروه عنه يعني عن وائل إلا غير سفيان بن عيينة، غير سفيان بن عيينة. قال الترمذي عقب هذا الحديث وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، وربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه. لماذا؟ لأن سفيان وربما ذكره، سأذكر التفصيل، ربما ذكره، وقد بين ابن عيينة السبب في مروان الحميدي أنه سمع الزهري يحدث بهذا الحديث فلم يحفظه، ابن عيينة نفسه سمع الزهري يحدث هذا الحديث ولم يحفظه. قال وكان بكر بن وائل يجلس الزهري معنا، إذن هو لم يتقن هذا الحديث عن الزهري، وكان بكر بن وائل يجلسهم عند الزهري فرواه عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري. قال الحافظ العراقي بعد كلام ابن طاهر: فلا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرده به مطلقا، يعني تفرد نسبي. لماذا؟ هل هناك طرق اخرى؟ يقول: فقد ذكر الدارقطني في العلل انه رواه محمد بن الصلب عن ابن عيينه عن زياد بن سعد عن الزهري قال: ولم يتابع عليه. يعني الدارقطني ذكر في العلل انه رواه محمد بن الصلب عن ابن عيينه عن زياد بن سعد لكنه لم يتابع عليه، والمحفوظ عن ابن عيينة عن وائل عن ابنه وابن بكر، هذا المحفوظ، هذا هو المحفوظ. ورواه جماعة، ورواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة، يعني الزهري مرة يروي مباشرة عن ابن عيينة، مرة يروي مباشرة عن الزهري، ومرة يذكر فيه بكر ابن وائل، لأنه كما قال لم يحفظ هذا الحديث. الحافظ ابن حجر ذكر في إتحاف المهرة قال: رواه ابن جارود، رواه ابن جارود في المنتقى عن ابن المقري عن سفيان عن الزهري، ولم يذكر بينهما أحدا، يعني رواه مباشرة عن الزهري لأنه كما قلت سمعه منه ولم يتقنه. هذا بالنسبة لقول الناظم أو عن فلان نحو قول القائل، عرفنا القائل من هو، لم يروه عن بكر، وبكر هو وائل ليس صدوق حسن الحديث إلا وائل هو والد بكر، وبكر هو ابن داود. ثم قال: لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي ثقة إلا ضمرة، هذا مثال النوع الأول، هذا مثال النوع الأول. قيد هنا بالثقة لأنه مروي من طريق آخر فيه ضعيف عند الدارقطني، لم يروي ثقة إلا ضمرة، يقصد بذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 189: كان عليه السلام يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، بقاف واقتربت الساعة. هذا الحديث رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأبي عامر العقدي وفليح بن سليمان عن ضمرة بن سعيد المازني، عن ضمرة بن سعيد المازني وهو أحد الثقات، وفي بعض النسخ ضمرة بن سعد، فصوابه ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي وهو أحد فقهاء المدينة السبعة عن أبي واقد الليثي، واسمه في خلاف الحارث بن عوف والحارث بن مالك. الحديث، والحديث مذكور في سنن أبي داود رقم 1154 وكذلك في النسائي رقم 1567 في الترمذي برقم 534 وفي ابن ماجه برقم 1282. قال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي في الجوهر النقي: مداره على ضمرة. اذا هذا حكم ابن التركماني بالغرابة النسبية، مداره على ضمرة، ضمرة بن سعيد، يقصد من الثقات، يقصد من الثقات، وإلا فقد روي من طريق ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عند الدارقطني، وابن لهيعة الكلام فيه معروف، الكلام فيه معروف، خاصة هو هنا يروي عن خالد بن يزيد، وهو ابن لهيعة مضاعف عند جمهور العلماء. فكلام التركماني أن مداره على ضمرة إشارة للغرابة او للتفرد النسبي، لان احيانا كلمة الغريب تطلق على الفرد النسبي، احيانا كلمة الغريب يطلقونها على الفرد النسبي. هذا بالنسبة لقوله لم يروي ثقة الا ضمرة، مثال للنوع الاول. ثم مثل النوع الثاني بقوله لم يروي هذا غير اهل البصرة، لم يروي هذا غير اهل البصرة. هذا مثال ايضا على تفرد اهل بلد، على تفرد اهل بلد. وهنا نشير لحديث رواه ابو داود، اما امرنا يعني امرنا يعني امرنا من صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر، امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر. رواه ابو داود في سننه رقم 818 عن ابي الوليد الطيالسي وهشام بن عبد الملك وهو باهلي بصري، قال حدثنا عن مالك بن يحيى وايضا عن مالك بن يحيى ابو بكر البصري من رجال الصحيحين، عن قتادة بن دعامة السدوسي بصري ايضا، عن ابي نضرة العبد البصري، عن ابي نضرة العبد البصري واسمه المنذر بن مالك وهو ثقة من رجال مسلم، يرويه عن ابي سعيد الخدري الحديث. الحاكم قال تفرد بذكر الامر فيه اهل البصرة، الحاكم يقول تفرد بذكر الامر فيه اهل البصرة من اول اسناد الى اخره، لم يشاركهم او لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. وهذا الحديث قال عنه الحافظ سنده قوي، في فتح الباري سنده قوي. وكما قلت يصلح ايضا على هذا مثال حديث الصلاة عليه السلام على ابن البيضاء في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها، وان هذا هو مدنيون من رواية اهل المدينة. قال بعد ذلك فان يريد واحدا من اهلها، يعني إن يريدوا بقولهم لم يروي إلا أهل البصرة يريدون شخصا معينا، شخصا معينا لا أشخاص، إن يريدوا واحدا فقط وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو الجزء الواحد، فيريد واحدا من أهلها. قال حافظ ابن حجر هذا الإطلاق هو الأكثر، الإطلاق هذا الأكثر، يقولون لم يروي هذا غير أهل البصرة يريدون واحدا منهم، لم يروي هذا إلا أهل مصر يريدون واحدا منهم. يقول حافظ هذا الإطلاق والأكثر في النكت 207. فيريد واحدا من أهلها يعني أهل تلك البلدة تجوزا، تجوزا في الكلام وتساهلا في الإضافة، فاجعله من أولها. إن أرادوا شخصا معينا فيكون من أول الأقسام من الفضل المطلق، فاجعله من أولها يكون من أول الأقسام يعني من الفرد المطلق، مثل حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وقوله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء جديدا. والمشهور أو المحفوظ أنه مسح يقول هنا ومسح رأسه بماء غير فضل يديه حيث عبد الله بن زيد. قال الحاكم هذه سنة غريبة، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يقول هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، مع أنه لم يروي من مصر إلا عمرو بن الحارث عن حذار بن واسع عن أبيه. هذا الحديث إسناده كما رواه الترمذي في سننه عن علي بن خشرم عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري ابن يعقوب أبو أمية ثقة الحافظ وجفر في سنة 149 عن حبان ابن واسع ابن حبان الأنصاري المدني المزني عن أبيه واسع ابن حبان عن عبد الله بن زيد. كما ترون هذا الإسناد يعني في مصريان الحقيقة، في عمرو بن الحارث بن يعقوب وفي عبد الله بن وهب المصري، وإن كان الحاكم نص على عمرو بن الحارث ربما لأن الأسانيد يعني تدور حوله، واللي هو لم يذكر عبد الله بن وهب المصري. المقصود أن هذا الحديث قال الحاكم هذه سنة غريبة تقرب بها أهل مصر، مع أنه لم يروها منهم إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه. هذا كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحديث رواه أيضا أبو داود في سننه عن أحمد بن عمرو بن الصامت. الحافظ العراق أيضا ذكر مثالا آخر لهذا النوع، وهو رواية أبي زكير وأبو زكير البصري عن هشام بن عروة وهو مدني، حديث مر معنا كل البلحة بالتمر، حيث قال الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين. والمقصود بالبصريين هنا واحد فقط وهو أبو زكير، والمقصود بالمدنيين واحد هو هشام ابن عروة. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، ليس في كونه فردا نسبيا ما يقتضي ضعف الحديث من هذه الحيثية، يعني من ناحية كونه فرد بالنسبة إلى بلد أو إلى شخص تفرض به شخص عن شخص ونحو ذلك. هذا لا يعني وحده أن يكون الحديث يضعف بذلك، ليس في أفراد النسبية ما يقتضي ضعفا من حيث كونها أفرادا، لكن إذا قيد ذاك بالثقة، يعني قيد الحافظ أو الإمام ذاك التفرد بالثقة، كان يقول لم يروي ثقة إلا فلان، لم يروي ثقة إلا فلان، إذا قيده بهذا فحكمه يقرب مما أطلقه، مما أطلقه حكمه يقرب مما أطلقه، يعني من الفرد المطلق. لماذا؟ لأنه إذا قال لم يروي ثقة إلا فلان حدد هذه الرواية بالثقة، معناه أن قد توجد روايات بغير الثقات من الضعفاء، قد توجد رواية لغير ثقة يعني ضعيف أو لعدد من الضعفاء، فهذه رواية الضعفاء تؤثر أو لا تؤثر؟ الجواب أنها قد تصلح إذا كانت مما يعتبر به، مما ليس ضعفه شديد كما قلنا، أو ليس الطعن فيه العدالة أو الفسق أو نحو ذلك على ما ذكرناه، وعندئذ ستصلح رواية هؤلاء الاعتبار ونستفيد منها في التقوية والترجيح، وإلا فلا، وإلا فرواية غير الثقة كما قالوا كلا رواية، وإلا فرواية غير الثقة كلا رواية. لكن متى يعتبر برواية غير الثقة من الضعفاء؟ كما قلنا إذا كانت مما يعتبر بها، إذا لم يكن الطعن في العدالة أو الفسق أو نحو ذلك على ما ذكرناه، وإلا فإنها يستفاد منها عند الترجيح والتعارض. الحافظ بن حجر نبه على عدة فوائد، منها يقول قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، هذه فائدة مهمة. قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم تفرده بذلك السياق، وهذا تحتاج إليه الأخوة الذين يشتغلون في التخريج، ونبهنا على أن الحافظ اللغوي شرح السنة عندما يقول متفق عليه يعني متفق على أصله لا على لفظه. وهنا يقول قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث على تفرده بالسياق لا أصل الحديث، يعني تفرده باللفظ. يقول في مسلم البزار من ذلك جملة نبه عليها، يعني حافظ البزار نبه عليها. وكما قلنا كلام البزار عندما يقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان ينفي علمه، هذه مسألة مهمة، ينفي علمه هو. والذي ينفي علمه أخف من الذي ينفي العلم مطلقا كما يحصل أو كما حصل من الطبراني. لذلك الحافظ سينبه على هذه بنكتة يقول وإنما يحصل الجزم بالإيراد عليهم، يعني أنت أحيانا تبحث عن الحديث تتعقب الطبراني تتعقب البزار في هذا النفي، فلابد عند التعقب تنتبه ماذا قال. قال لا نعلم يروى من حديث فلان إلا فلان، لم يروى أو لم يروى عن فلان إلا فلان، هذا أشد في النفي. وهل هو أراد نفي الحديث من أصله، يعني يقصد إثبات التفرد من أصله أم باللفظ؟ وهذا السياق لابد أن التعقب من الانتباه لهذا. قد يأتي واحد يتعقب على الطبراني يقول كيف أن الطبراني ينفي هذا علمه لأنه لم يروي إلا فلان وهو مروي في كذا وكذا وكذا وكذا. قد يقصد الطبراني بهذا السياق أو بهذا اللفظ. يقول الحافظ وإنما يحصل الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر بحديثه، لأن قد تأتي بمتابع لكن لا يعتبر بحديثه، يعني كأنه لا وزن له. هذه الرواية التي أتيت بها رواية يرويها شديد ضعف أو مطعون في عدلته فهي كلا رواية، فلا تتعقب على الحافظ بهذا، لا تقول الطبراني مع سعة علمي كيف تكون هذه الرواية، لا هو اعتبرها كلا رواية. فهذا تنبيه مهم، يحصل الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق إذا كان السياق واحد أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به. طيب هناك أيضا تنبيه آخر من الحافظ بعدما ذكر مضان الأفراد من كتب الأئمة على ما ذكرناه في أول الكلام، قال وهو ينبئ عن الاطلاع البالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع، يعني بحسب سعة علم الشخص وسعة حفظه وفهمه. وأيضا يقول أو الاستحضار بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه. قد تستحضر أو قد يستحضر المحدث الروايات وقد يغيب عنه بعض الروايات في وقت من الأوقات وهي من محفوظاته، وهذا موجود. وكما قيل من ذا الذي لا يهم ومن ذا الذي لا يخطئ أو ينسى. ثم يقول حافظ متعجبا وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، يعني قد تبحث في نفس كتاب الطبراني تجد متابعا لهذه الرواية التي قال فيها لم يروها عن فلان إلا فلان أو لا نعلم رواها عن فلان إلا فلان. قد تبحث في معجم الطبراني أو تبحث في مسند البزار فتجد في نفس الكتاب في المعجم والمسند الرواية التي تصلح أن تكون متابعة. وكما قلنا هذا لا يطعن في أولي الأئمة لأن هذا شيء يسير جدا مغمور في بحار حفظهم وفهمهم وتنقيبهم وكتابتهم للأسانيد والمتون وتعليل الأحاديث. هذا لا يصلح أن يأتي بعض المتأخرين ويعتبر أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وإنما كما قلنا إما أن يكون أن هذا ليس نفس اللون أو ليس نفس السياق، أو أن يكون هذا المتابع لا يعتد به أو لم يعتد به الإمام. فينبغي عند التعقب على أولى الأمة في قولهم لم يروي فلان إلا فلان أو لا نعلمه روي إلا عن فلان من الانتباه لهذا. ورحم الله أولى الأمة الكبار الذين جمعوا هذه العلوم بهذه السعة وبهذا الاطلاع، وقضوا وأفنوا أعمارهم في كتابتها وفي روايتها حتى وصلت إلينا سهلة ميسورة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.